بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. قال: كتاب البيع. البيع ستة أقسام: صحيح قولاً واحداً بشرطه، كبيع الأعيان والصرف والتولية والإشراك والمرابحة والسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. شرع في النظائر المتعلقة بالمعاملات، وقد يكون فيها شيء من الغموض، ويفترض في دراسة القواعد أن يسبقها مرور على جميع أبواب الفقه، لكن لا يخلو القاري لها من فائدة تذكره بما قرره العلماء من هذه القواعد التي تجمع له شتات المسائل. منها ما بدأ به رحمه الله في كتاب البيع، من أن البيع ستة أقسام بالاستقراء والتتبع. النوع الأول هو الصحيح بشرطه بلا خلاف، قال قولاً واحداً بشرطه، يعني إذا اجتمعت شروط الصحة فيه، كبيع الأعيان كالسيارات والصرف في العملات وبين الذهب والفضة والتولية والإشراك والمرابحة، ورابعتها الوضيعة. هذه أربعة عقود تسمى عند الفقهاء عقود الأمانة، عقود الأمانات. التولي أن يذكر له رأس المال الذي اشترى به ويبيعه بمثله هذه التولية، أو يبيعه بعض المبيع فهذا الإشراك، أو يطلب ربحا فهذه المرابحة، أو يضع عنه يقول شريتها بمئة قال كم تضع لي وأشتريها، هذه تسمى بيع الأمانة لأنه مؤتمن على ذكر رأس المال. وكذا السلم، هذه عقود وبيوع كلها صحيحة بلا خلاف بين أهل العلم إذا اجتمعت شروط الصحة. بيوع الأمانة صحيحة الأربعة، وإذا اختلف فيها قوله وكذب على الآخر ثبت له خيار، وهو من خيارات البيع الثمانية، يسمى خيار التخبير في الثمن. هذا النوع الأول. الثاني:
قال رحمه الله: وفاسد قولا واحدا كبيع المعدوم والربا وما لا يقدر على تسليمه، وكل نجس، والمنابذة والملامسة والمجهول والمحاقلة والمزابنة.
هذه بيوع محرمة، وهي محرمة ديانة، وفاسدة حكما وقضاء، قولا واحدا عندهم وعند غيرهم من الفقهاء، إلا في بعض الصور والتي فيها خلاف بين الجمهور والحنفية كالربا، فإنهم يبطلون الزائد ويصححون أصل العقد. قال: كبيع المعدوم لا يجوز بيعه، والربا وما لا يقدر على تسليمه، لأنه يخالف الشرط الخامس من شروط البيع، القدرة على التسليم، فلا يصح أن يبيع آبقا ولا جملا شاردا ولا طائرا في الهواء. وكذلك النجسات كالميتة وكالخمر يحرم بيعها على قول جماهير أهل العلم أنها نجسة، وكذا الأعيان المحرمة النجسة الأخرى، والمنابذة باتفاق أهل العلم، والملامسة لما فيها من الغرر، والمجهول حتى يعرف برؤية أو صفة ترفع الجهالة، سواء كانت الجهالة عند العاقدين أو عند أحدهما، كالحبل الذي في البطن أو ما في داخل الكيس، ولو كان تبعا، ولو كان المجهول تبعا لمعلوم، فإنه يصير المعلوم مجهولا، كما لو باعه كيس الرز وبداخله جائزة مجهولة، هذا محرم حتى تعلم. والمحاقلة والمزابنة، بيع الحنطة في سنبله بحنطة على الأرض مكيلة، لعدم التقابض والجهل بالتماثل، ومثلها المزابنة، بيع الثمار على رؤوس النخل أو رؤوس العنب بثمرة على الأرض، كل هذه محرمة ولا تصح، لا تصح. في بعضها اتفاق بينها العلم وفي بعضها خلاف أشرنا إليه. نعم.
قال رحمه الله: وصحيح على الأصح كالبيع بالكناية وبيع الماء ولو على الشط والتراب بالصحراء وبشرط العتق وبشرط البراءة من العيوب.
عندكم هذه تصورها؟ أعطيه صورة هذه فاضية، هذه فيها الخط. البيع بالكناية، البيع له ألفاظ صريحة وكنائية، يصح بالكناية إذا عرفت. وبيع الماء ولو على الشط، في القديم شط النهر ماذا يصنع بالماء والماء حوله؟ هذا سفه أن يبيعه، وسفه من هذا أن يشتريه، لا يصح في وجه عندهم. في الصحيح والأصح من الوجهين أنه يصح. التراب في الصحراء كذلك سفه بيعه وشراؤه. البيع بيع الماء على الشط قد يكون لحاجة كشط البحر لا يشرب منه، باع ماء يشرب منه، هذا لا خلاف في جوازه، لكن يتكلمون عن ماء يريد أن يتوضأ به وهو على شط البحر فاشترى ماء في وجه عندهم لا يصح. كذلك البيع بشرط العتق يصح، يصح، وهل يلزم المشتري أن يعتق أو لا خلاف. والبيع بشرط البراءة من العيوب، قال اشتريت منك بشرط أن بعتك وأنا بريء من أي عيب، يصح البيع لكن لا يبرأ من العيب، يثبت للمشتري خيار الرد بالعيب. نعم.
قال رحمه الله: وفاسد على الأصح كبيع المعاقاة والمتنجس من المائعات والفضولي وأم الولد والمكاتب وما لم يرى والعبد المسلم للكافر إلا إن عتق عليه بقرابة أو اعتراف،
يعني اعتراف بحريته، هذا فاسد على الأصح أيضا من الوجهين فيه خلاف. كبيع المعاطاة، المعاطاة جائزة عند أكثر أهل العلم خاصة في الشيء اليسير، عند الشافعية لا يصح بيع المعاطاة مطلقا في اليسير ولا في الكثير. وفي رواية عند الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية يصح في اليسير وحده. عدم الصحة في المعاطاة لأننا لا نكشف شرط البيع، شرط البيع أن يكون عن تراضي، والتراضي لا يكون إلا بالإيجاب والقبول، بينما لو دفع المال وأخذ السلعة دون أن يوجب له البائع نشك في صحة هذا البيع. هذا وجه قولهم، وأكثر العلم على صحته فيما جرى العرف بصحته فيه، ترمي الريال وتأخذ الخبز أو تأخذ العصير أو ترمي العشرة وتأخذ اللبن إذا عرف سعره. فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في القواعد النورانية: السلف رحمه الله كانوا يقيمون دلالة الأفعال مقام دلالة الأقوال، نقل الإجماع على هذا. والمتنجس، هنا قال المتنجس في النوع الذي سيأتي بعد هذا، النجس فرق بينهما، النجس لا يصح يحرم ويصح، وهنا قال فاسد على الأصح. هذا المتنجس من المائعات هو قول الأكثر من أهل العلم. بيع الفضولي وأم الولد، أم الولد يعتقها ولدها، يكون فاسدا ويبطل العقد. بيع المكاتب بعد أن شرع في الكتابة، بيع ما لم يرى، بيع لا ما لم يرى ينقسم قسمين: إما أن يكون موصوفا في الذمة يصف له السيارة أو الجوال وصفا يزيل الجهالة، فبعضهم يمنع حتى يرى ثم يعقد عليه بعد الرؤية. العبد للمسلم، العبد المسلم للكافر لا يصح، لأنه يجعل للكافر عليه سبيلا، واستثنى إلا أن عتق عليه بقرابة أو اعتراف. نعم.
قال رحمه الله: وحرام يصح كبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والنكش وعلى بيع غيره والشراء عليه وبيع العنب لمن علم أنه يعصره خمرا والبيع وقت النداء ليوم الجمعة.
هنا بيوع منهي عنها ليس لذاتها، النهي عن بيع الخمر لذاته، عن بيع الربا لذاته، هنا بيوع لسبب من خارج كبيع الحاضر للبادي منع منه لمصلحة أهل السوق، أو دفعا للمفسد عن البادي حتى لا يخدع، تلقي الركبان كذلك لا يحرم يأثم لكنه يصح، والنجش الذي يزيد في السرعة ولا يريد شراؤها يأثم لكن لو تم العقد يصح، والبيع على غيره لا يبيع أحدكم على بيع أحد، والشراء مثله، فأجمعوا على أنه منهي عنه، لا يجوز النجش ولا يجوز البيع على بيع المسلم ولا الشراء على شرائه ولا الخطبة على خطبته، هذا بالإجماع أنه محرم ويأثم، لكن لو فعل هل يصح مع هذا الإثم؟ هذا مذهب الجمهور. الظاهرية ومالك في رواية وإحدى الروايتين عن أحمد قالوا لا يصح، وجود النهي يفسد العقد، النهي يقتضي الفساد، مثل بيع العنب لمن علم أنه يعصره خمرا هل يصح أو لا؟ عندنا يحرم ولا يصح لوجود النهي، وقيل يحرم ويصح وهو الذي ذكره المصنف هنا وهو مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه. بعض الفقهاء يقول يجوز لا يأثم ويصح، باع عنبا ثم المشتري اتخذه خمر لا يأثم لأنه باع هو العنب وهو مباح، وينقلون عن الثوري أنه قال بع الحلال مما شئت، يعني يصنع به ما شاء. نظير هذا في زمان تأجير المحلات لمن يحلق اللحى أو لمن يبيع المحرمات كالدخان أو الجراك والأدوات هذه التي يشربونها، الإجارة مباحة لكنه تعاون مع هذا على إثم العدوان. البيع وقت النداء الثاني، يقصد الثاني هنا ليوم الجمعة، خص البيع لا غيره من العقود، فيجوز النكاح بعد العقد الثاني، والنهي مختص بمن تلزمه الجمعة، فيجوز للمرأة وللمسافر أن يشتري، وعدم الصحة بعد النداء الثاني هو مذهب مالك وأحمد في رواية عنه ومذهب الظاهرية، والجمهور قالوا يصح مع الإثم لأنه منفك عن صورة البيع. النوع السادس والأخير،
قال ومكروه كبيع العنب لمن يظنه يعصره خمرا والصبرة جزافا والهرة والعينة.
هنا اختلف الأمر في العنب، في النوع الأول الذي هو حرام يبيع العنب لمن علم أنه يتخذ خمرا، أما هنا يظن يخشى أن يتخذه خمرا فهنا يكره البيع. كذلك الصبرة جزافا، أما لو باعها باع الصبرة من الطعام من البر من التمر باع كل قفيز منها بكذا هذا يصح، لكن لو باعها كاملة دون أن يعرف كيلها فيه غرر، أو باع منها خمسة آصع الصاع بكذا أيضا فيه غرر لأنه قد يختار الحسن منها ويترك القبيح فيكون مكروها عنده. كذلك الهرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور. العينة آخر مثال نعلق عليه، العينة محرمة عند أكثر أهل العلم ليست مكروهة، عندهم يجوز بيع العينة يجوز لكنه مع الكراهة، أن تبيع سلعة بالأجل بثمن ثم تعود وتشتريها من المشتري بثمن أقل حال، تبيع السيارة بمئة وعشرين مقصدة ثم تقول بعني إياها بمئة أعطيك إياها الآن، هذا عند الجمهور محرم لأنه حيل على الربا، كأنك أعطيته مئة ويردها مئة وعشرين وجعلتم السيارة واسطة، فهذه من الحيل المحرمة. عندهم العبرة بالألفاظ والمباني لا بالمقاصد، يقول قصده المال لا يضرنا، البيع تم بأركانه وشروطه فيصح، كما لو باعها على أجنبي فإنكم تجوزونه، هكذا يقول الشافعية رحمه الله. العينة إذا باع على طرف ثالث من دون تواطؤ هذه تسمى التورق، إن كان بتواطؤ فهو التورق المنظم الذي تفعله كثير من البنوك والشركات اليوم وهو أخو العينة. هذه البيع لا يخرج عن هذه الأقسام الخمسة. نعم.
قال رحمه الله
أو ستة. نعم.
ضابط بايع مال الغير إمام أو حاكم أو ولي أو وصي أو وكيل أو مستحق ظفر بغير جنس حقه أو المهدي إذا عقب الهدي وقلنا يجوز بيعه أو ملتقط يخاف هلاك اللقطة.
الأصل في البيع أن يكون من مالك، لا يجوز من شروط البيع السبعة أن يكون مالكا للمبيع، لكن قد تبيع مال غيرك ويصح البيع. مثاله إمام والحاكم والقاضي يبيع مال الغير لقضاء ديونه، الولي يبيع ما من مال اليتيم لمصلحته، التجر في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، ومثله الوصي، الوكيل توكل غيرك ليبيع مالك، أو مستحق ظفر بغير جنس حقه، تطالب شخص بمال سرقه أو غصبه منك وظفرت به، إن ظفرت بجنسه فلك تملكه، يعني أخذ منك جوالا وظفرت بنفس الجوال له، هذه مسألة الظفر عند الفقهاء، هل لك أن تأخذه لأنك ظفرت بحقك أو لا يجوز لأن هذه خيانة؟ إنسان سرق منك الجوال ثم وجدت الجوال بعينه أو وجدت جوالا مثله لهذا السارق، هل لك أن تسرقه كما سرق منك؟ هذه تسمى مسألة الظفر. فبعض الفقهاء يجوز مثل ما ذكر هنا، قال أو مستحق ظفر بغير جنس حقه، إن ظفر بجنس حقه فلا إشكال عنده، لكن إن ظفر بغير جنس حقه لا يأخذه للتملك، يأخذه ويبيعه ويأخذ حقه، وإن زاد الثمن رده لصاحبه. وبعض الفقهاء يمنع، يقول أدي الأمانة، قال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك، وهم والظاهرية بل ابن حزم يوجب هذا، يقول يجب عليك أن تأخذ بحقك، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. لكن لو سرق سيارتك وظفرت بها وسرقتها منه أخذتها على وجه الخفية ثم أقام بين عليك قطعت يدك بسبب هذا، يعني قد لا تثبت أن هذا لك. بعضهم يستدل بحديث هند رضي الله عنها امرأة أبي سفيان أنه قال خذي من ماله، ظفرت بحقها عنده، خذي من مالك وبنيك ما يكفيك، وقيدوه الذين يجوزون بما لو لم يكن له بينة، أما إذا سرق مالك وعندك بينة فأقم البينة وخذ حقك بالقضاء، لكن سرق حقك وليس لك بينة، هل لك أن تظفر به أو لا؟ هذان قولان أشرنا إليهما لأهل العلم. أو المهدي إذا عطب الهدي وقلنا يجوز بيعه، المهدي إما أن يهدي واجبا كهدي التمتع والقران، فهذا إذا عطب ما استطاع أن يبلغ به الحرم لا يجوز له أن يبيعه، يذبحه ويغمس النعل التي قلده يغمسها في دمه ويضعها عليه، هذا فعل العرب في الجاهلية وفي أول الإسلام، إذا أهدى جمل الكعبة عن التمتع أو للقران ثم عطب لا يصلح هديا، لا يصلح، لم يستطع أن يبلغ مكة هديا بالغ الكعبة، يعقره في محله يذبحه ويغمس نعله التي قلدها، ولا الهدي ولا القلائد، النعل التي قلده إياها يغمسها في دمه ويضعها عليه، فكل من رآه يعلم أنه كان هديا فيأخذ منه ويأكل لأنه نحره مباح، هذا إذا كان واجبا. أما إذا كان الهدي الذي عطب هذا تطوع قالوا يجوز له أن يبيعه لمن ينحره ويأكله، قال وقلنا يجوز بيعه مع أنه قد نوى به القربة لله عز وجل، ما دخل هذه الجزئية في بيع مال الغير؟ هو هذا أن الهدي خرج عن ملكه، كما لو عين الأضحية قال هذه أضحية لم يجز بعد أن عينها ما لم تكن معيبة أن يصرفها عن ما عينها له، على خلاف عند أهل العلم، أو ملتقط يخاف هلاك اللقطة، التقط بالطيخ ضائع وجده ضائعا، سيتلف مع مضي الأيام الذي يسرع إليه الفساد من الأموال، له أن يبيع مال غير هذا ويحفظ ماله ويعرف، يعرف المال أو يعرف البطيخ، يعرف البطيخ، يقول وجدت بطيخا، من يصف مكان فقده أو يصف عدده أو لونه أو وعاءه، دفعت له ثمنه، فلا يعرف الثمن، يعرف الأصل. أو وجد شاتا يخشى أن تهلك أو أن يكبر سنها ولا تنفعه ولا تنفع مالكها، فيذبحها ويأكلها ويحفظ وصفها لمالكها إن جاء بعد التعريف. هذا معنى هذا الفرع ومعنى هذا الضابط. إذن لو سئلت هل يجوز للغير أن يبيع مال غيره، تقول نعم في صور، هذه الصور كم عددها؟ 8 صور يمكن أن تبيع فيها مال الغير. المشهور منها بيع الحاكم في الحجر، بيع مال المحجور عليه لقضاء ديونه ولو بغير رضا منه، لأنه إكراه بحق، وبيع الولي والوصي في اليتامى، وبيع الوكيل. هذه أشهر الصور. قاعدة.
قال رحمه الله: قاعدة، ما عجز عن تسليمه شرعا لا لحق الغير هل يبطل لتعذر التسليم أو يصح نظرا إلى كون النهي خارجا؟ فيه خلاف في صور منها.
هذه كما قلنا من الفقه الدقيق جدا، ويكفي أن تحوم حول ونحوم جميعا، كلنا فقراء إلى الله عز وجل، وعلى موائد هؤلاء الأفذاذ من الفقهاء رحمة الله تعالى. فإذا وصلنا إلى فهم مرادهم أو فهم بعضه فبركة. يقول: ما عجز عن تسليمه شرعا. المبيع يعجز عن تسليمه لأمرين، للحس أو للشرع. للحس كالطير في الهواء، هذا معجوز عن تسليمه حسا، لا يجوز بيعه، ولو باعه فالبيع باطل. وإما أن يكون عاجزا عن تسليمه شرعا، الشرع منعه من التسليم. إذا منعه من التسليم عجزه بسبب الشرع قد يكون لأمرين، إما لأجل حق الغير، هذا قال لا لحق الغير، إما لأجل حق الغير كبيع العين المرهونة، اقترضت من الشيخ 10,000 ورهنته السيارة، هل يمكنني بيع السيارة وهي مرهونة؟ ها؟ لا يمكنني، لأنها محبوسة يستوفي منها إذا لم سدده. من الذي منعني من بيع سيارتي؟ الشرع منعني لحق غيري، هذا منع لحق الغير. لو بعتها وهي مرهونة فالبيع باطل. النوع الثاني من منع الشرع، منع العجز عن التسليم بسبب الشرع لا لحق الغير بل لعلة أخرى، مثل بيع السلاح للحربي. بيع السلاح جائز، لكن تبيعه لحربي، هنا الذي منعني من الشرع لأجل حق الغير، لا، لدفع المفسدة. فما عجز عن تسليمه شرعا لا لحق الغير هل يبطل لتعذر التسليم؟ بعت سلاحا لعدو، هل يبطل أو يصح؟ أو يصح نظرا إلى كون النهي خارجا، يعني البيع مكتمل الشروط والأركان، السلاح عين مباحة والثمن مباح، وأنا أملك السلاح وأنت تملك الثمن، وهناك تراض، فشروط البيع مجتمعة، هل يصح؟ لأن المنع من بيع السلاح لأمر خارج، كما قلنا في تأجير المحل لمن يبيع فيه ما لا يجوز، الإجارة مكتملة الشروط، أنا أملك العين مؤجرة وهو يملك الثمن وأنا راض وهو راض. فبعض أهل العلم كما قلنا نقلنا عن الثوري: بع الحلال ممن شئت، ما يفعله بهذا الحلال لست مسؤولا عنه أنت. هذا بالنظر إلى ظواهر وألفاظ العقود، لكن أكثر أهل العلم ينظرون إلى المآلات وإلى المقاصد فيمنعون. فيقول فيه خلاف في كل صورة، مثل ما ذكرنا في السلاح للعدو فيه خلاف: بيع العنب لمن يتخذه خمرا علم أنه سيتخذه أو ظن أنه سيتخذه على صورتين تقدمتا، هل قال فيه خلاف في صور؟ منها
قال: منها النهي عن التفريق بين الأم وولدها.
والذي منع من التفريق بين الأم وولدها من؟ الشرع. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب: يرفعه من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فالشرع منع من هذا. لو فعل فقد باع الأم وحدها، باع ما يملك، وبيعها جائز وهو راضي والمشتري راضي، الشروط مجتمعة، هل نصححه؟ المثال الثاني أو لا؟ هذا فيه خلاف.
قال: وعن بيع السلاح للحرب.
نعم.
وبيع الماء أو هبته في وقت الصلاة.
بيع الماء أو هبته في وقت الصلاة، لماذا خص الماء؟ في
عند عدمه،
الله يفتح عليك، في التيمم دخل وقت الصلاة وتعينت الصلاة وعنده ماء يكفيه للوضوء فقط، هل له أن يبيعه ويعدل إلى التيمم؟ لو باع الماء فقد باع ما يملك، باع مباحا، باع عن رضا، رضي المشتري، اجتمعت شروط البيع السبعة، هل يصح أو لا يصح؟ لأن الشرع أمره نهاه عن العدول إلى التيمم إلا عند فقد الماء وهو يجد الماء، فيه خلاف. نعم.
قال: وبيع جزء معين مما لا ينقص بالقطع.
الصواب حذف لا، مما ينقص بالقطع. وبيع جزء معين مما ينقص بالقطع، هذا يعني إذا دخلت مع الفقهاء في دقائق فقههم ترى يعني عجبا. بيع جزء معين مما ينقص بالقطع، الأموال المبيعة التي تفرز بعضها وتبيعه إما أن يكون بالقطع وإما أن يكون بالتفريق. العين إما أن تبيعها كاملة، مثل أنا أبيع هذا القلم، هذا بيع صحيح لا إشكال، لكن لو بعته الغطاء هذا نقص بماذا؟ بالقطع أو بالتفريق، هل ينتفع بهذه؟ يفسد هذا؟ قد يفسده، قد تنازعه في هذا. لكن لو كان سيفا، هذا سيف وكسرته وبعت له الجزء المكسور، ينقص البقية بالقطع ولا لا؟ ينقص. يقول لا تبع هذا، يعني في وجه يمنعك الشرع أن تفعل هذا. أو إناء، قسم الإناء قسمين، قال خذ قسم وأنا أخذ قسم، كيف ينتفع بالإناء وهو مقسوم؟ هذا فيه إتلاف للمال وإضاعة، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. أو قسم سفينة، هذا في الأشياء الكبيرة. أما ما يكون بالتفريق، عنده حذاء باع فرده، هذا قسم بالتفريق، هل يصح في فرده؟ يمكن أن يجد فردة أخرى ويلبسه، فبعضهم يفرق بين هذا، ولذا النص هو فقط على القطع. بيع الجزء الذي ينقص بالقطع فيه خلاف، منهم من قال باع مباحا جزء السيف هذا يصنع منه سكينا، يصنع به ما شاء، وإذا رضي المشتري لم يكن سفيها. يذكرون الثوب قسم الثوب قسمين، هل يمكن أن ينتفع به؟ يمكن أن ينتفع به مقسوما، قد قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وقال إلا أن تكون تجارة. فأحيانا يقوى القول بالمنع وأحيانا يقوى القول بالصحة. قال في كل
قولان أو وجهان، أصحهما البطلان.
البطلان في الجميع، قولان يعني على الإمام، وجهان يعني على الأصحاب. ومنها
قال: ومنها حيث منع الحاكم من قبول الهدية فالعقد لا خلل فيه، ولكن تسلم المال إليه ممنوع منه شرعا، فهل يصح ويمنع؟ فيه وجهان، والأصح البطلان.
هذا عقد ليس عقد بيع، عقد هبة، هبة للقاضي. وهب القاضي عسلا أو وهبه درعا أو مشلحا، عقد الهبة يتم بالقبض. إذا قبض منه الهبة، لو وهبت لغير القاضي وهبتك هذا القلم وقبضته صحت الهبة وحرم الرجوع، العائد في هبتك الكلم. لكن ماذا لو سلمت الهبة للقاضي؟ هل هذا العقد صحيح؟ لكن ناخذ القلم منه والمشت والمشلح والعسل ونضعها في بيت المال، هي لا تبقى له، لأنه لا يجوز له أن يأخذ هدايا العمال غلول. هل نصحح العقد ونصرف المقبوض هذا في بيت المال في مصارف المسلمين أو نبطله؟ قال: فيه وجهان، والوصل لا صح البطلان. قال: ومنها حيث منع الحاكم من قبول الهدية فالعقد لا خلل فيه لكونه من جائز التصرف من الطرفين، ولكن تسلم المال إليه ممنوع منه شرعا، فهل يصح ويمنع أو يبطل؟ قوله حيث منع فيه إشارة إلى أن للحاكم في بعض الأحوال أن يقبل الهدية. متى؟ قال: حيث منع. قالوا: إذا كانت معتادة قبل أن يتولي القضاء، أو كانت من أبعاضه، ابنه أو أبوه أعطاه شيئا، لأنه لن يحكم له، لا يجوز له، كما لا يجوز أن يكون شاهدا لأبيه ولا لابنه، لا لفرعه ولا لأصله، لا يكون حاكما له. فقالوا: لو أهدى له أو أراد قبلها وأثاب عليها، هنا يدفع منة المهدي أو الراشي على الصواب، يدفع منته برد الهدية. يعني جاءك وأنت قاضي شخص وأهدى لك مشلح، تجي أن تعطيه جوال، هنا جاز لك القبول لأنك دفعت منته وأبطلت قصده، هو أهدى لك لقصد أن تحكم له، في حينما رددت الهدية أعطيته المقابل. ولهذا كانت عبارته في غاية الدقة: حيث منع الحاكم. نعم. مما ينقص لا اشتبه. نعم. وضابط.
قال رحمه الله: ضابط. مما يجبر فيه المالك على بيع ملكه فيه فروع، منها الكافر يجبر على بيع عبده المسلم.
الأصل أن البيع عن تراضي قد يجبر، وهذا يسمى الإكراه بحق. الكافر لا يتملك العبد المسلم، يجبر على 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 بيعه، يبيعه لمسلم أيضا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم.
قال: ومنها المديون يجبر على بيع ماله لوفاء دينه،
هذا المحجور عليه لحق غيره. نعم.
قال: ومنها مالك الرقيق أو البهيمة إذا لم ينفق عليه ولا مال له غيره يجبر على بيعه.
نعم، لأنه مسيء للرقيق أو للبهيمة. نعم.
قال: ومنها أفتى ابن الصلاح رحمه الله في مغنية اشترت جارية وحملتها على الفساد أنها تباع عليها قهرا إذا تعين ذلك طريقا إلى خلاصها من الفساد، وقد كنت أفتيت بذلك قبل أن أقف عليه تخريجا من مسألة عبد الكافر، ثم رأيته في فتوى ابن الصلاح ونظر بما أفتى به القاضي الحسين في من كلف عبده ما لا يطيقه أنه يباع عليه تخليصا من الذل.
نعم. ابن الصلاح في فتواه نظر، يعني جعل فتواه نظيرة، وهذا من التخريج عندهم، لما أفتى به القاضي حسين رحمة الله تعالى عليه. هذا كله من الإجبار لكنه بحق، تباع الجارية إذا حملتها مالكتها على الفساد، حملتها على الزنا والعياذ بالله، تباع من يبيعها القاضي ولو بغير رضا منها.
قال رحمه الله: ضابط الشروط في البيع أربعة أقسام.
الشروط المقترنة بعقد البيع، أما إذا تقدمت عقد البيع فهذه وعود، وعد لا تأثير لها، لكن الشرط إذا اقترن بعقد البيع فهو لا يخلو من هذه الأقسام الأربعة. الأول،
قال: الأول يبطل البيع والشروط، كالشروط المنافية لمقتضى العقد كأن لا يتسلمه أو لا ينتفع به.
هذا شرط باطل، وهو الذي ينافي مقتضى العقد. مقتضى عقد البيع أن أتملك السلعة وأن أنتفع بها وأن أبيعها، أن أهبها، أن أقفها، لكن لو قال: أنا أبيعك القلم بشرط أن لا تكتب به، هذا يخالف مقتضى العقد. مقتضى العقد أن أستفيد فهذا عقد باطل من أصله. الشرط الذي يمنع المشتري مما يجوز له، أو يلزم البائع بما لا يجب عليه، يقول: أنا سأشتري منك القلم لأبيعه، لكن إذا ما جاني ربح جيد أرده عليك، ما يجوز. إذا ملكت جاءك ربح فالربح لك، خسرت الخسارة عليك، الغنم بالغرم. شرط باطل، يعني الباطل ما هو؟ هو الذي لا يعتد به ولا يتعلق به النفوذ. هذا حكم وضعي. نعم.
قال: الثاني يصح البيع دون الشرط، كشرط ما لا ينافيه ولا يقتضيه ولا غرض فيه، وبيع غير الحيوان بشرط براءته من العيوب.
هذا يصح البيع لكن يبطل الشرط. قال: كشرط ما لا ينافيه ولا يقتضيه ولا غرض فيه. هذا النوع الثاني يخالف فيه الشافعية وأظن الحنفية معه، ذكرنا هذا في درس الروض، لا يجوزون الشرط مع العقد، لا يجوزون، ويتأولون حديث جابر رضي الله عنه أنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم الجمل واستثنى حملاله إلى المدينة، يتأولونه أنه لم يكن عقدا حقيقيا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاره الظهر كعارية. والصواب جواز مثل هذا الشرط: بعت العمارة واستثنيت سكناها لمدة سنة، يجوز. هم يستدلون بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، ذكره ابن حزم لكنه لا يثبت، ومثله حمل الحطب، باع عن الحطب وقلت بشرط أن توصله، لا يصحون مثل هذا الشرط. هو شرط لا ينافي العقد ولا يقتضيه العقد، لكن لا غرض فيه في ذات العقد عنده، زائد، شيء زائد. يقول: أنت اشتريت الحطب، لماذا تلزمه بالحمل؟ والصواب أنه يجوز. ومنه أيضا من الشروط بيع غير الحيوان، أما الحيوان، بيع الحيوان بشرط البراءة من عيوبه الباطنة يجوز، يمكن سيأتي في الصورة التي بعدها. بيع غير الحيوان، باع السيارة قال: أبيعك بشرط أنني بريء من أي عيب فيها، هذا البيع يصح والشرط لا يصح، وهذا صواب، هذا يسمونه عندنا سكر في مويه، بعتك وأنا غير مسؤول. لو أخذت السلعة وجدتها معيبة يثبت لك خيار البيع ولو اشترط البراءة، ما ينفعه. إلا في الحيوان عندهم يقول: إذا بعت قال: بعتك هذا الجمل وأنا بريء من أي علة في باطنه، أنا ما أدري، هنا تصح البراءة، لأن ما في باطن الحيوان لا يمكن، كشفه. هذا وجه الاستثناء.
قال: الثالث يصح البيع والشرط، كشرط خيار وأجل ورهن وكفيل وإشهاد وعتق ووصف مقصود والبراءة من العيوب في الحيوان.
نعم، وصف مقصود في السلعة يجوز أن تشترطه، قال: أشتري العبد بشرط أن يكون كاتبا، أشتري الجوال بشرط أن تكون البرامج محملة فيه، هذا شرط صحيح من مصلحته، هذا يسمى شروط من مصلحة العقد، فتصح كالتي ذكرها. ومن باب أولى الشروط التي هي من مقتضى العقد، لو شرطها قال: أبيعك، اشتريت منك الجوال بشرط أن تسلمني، هذا وجوده وعدمه سواء، لكنه تأكيد، أو اشتريت منك بشرط أنك لو ظهر فيه عيب تسترده، هذا سواء قلته للبائع أو لم تقله، هو ضامن، يضمن إن كان ظهر في المبيع عيب لك أن ترده ولو لم تشترط عليه الضمان، اللي يسمى عند الفقهاء ضمان العهدة أو ضمان الدرك، هذا ثابت بالشرع قبل أن تشترطه أنت، فليس له أن ينفيه، ولو نفاه بطل العقد، ولا يضرك عدم إثباته، الشرط الذي من مقتضى العقد لا يضر إهماله في العقود، لا يضر. لو قلت اشتريت الجوال بشرط أن يتصل، هذا التأكيد، لو اشتريته بدون أن تذكر هذا الشرط وجدته لا يتصل لك خيار، لو جيت عنده قال أنت ما اشتريت أن يتصل، نقول لا، القصد من الجوال في عرف الناس الاتصال، هذا عيب يوجب الرد. نعم.
قال: الرابع شرط ذكره شرط، كبيع الثمار المنتفع بها قبل الصلاح، يشترط في صحة البيع شرط القطع، ولو بيعت من مالك الأصل لا يجب الوفاء به في هذه الصورة. وليس لنا شرط يجب ذكره لتصحيح العقد ولا يجب الوفاء به غيره.
هنا صورتان: شرط يجب اشتراطه في العقد، هذه حالة وحيدة في جميع البيوعات، لا يصح البيع إلا إن ذكرت هذا الشرط، وهو القطع إذا بعت الثمار قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح لا يجوز بيع الثمار إلا أن تشترط عليه القطع، قال أبيعك بشرط أن تقطعها للدواب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. لماذا؟ لأنها إذا اشتراها قبل بدو الصلاح وقع في الغرر، لا ندري تصلح أو لا تصلح. قال: أريت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، لكن لو اشتراها كعلف فالعلف موجود أمامه، حتى الثمار هذه يريدها علفا، فهو مبيع صحيح، فيصح العقد لكن بشرط ذكر هذا الشرط. هل يجب الوفاء بهذا الشرط؟ نعم يجب الوفاء بهذا الشرط، إلا في حالة واحدة استثناها، أن تبيع الثمرة من مالك الأصل، تبيع الثمرة لصاحب النخلة، وهل يمكن أن تكون الثمرة لك والنخلة ليست لك؟ نعم. متى؟ لو استاجر النخيل، استاجرها على القول بجواز إجارتها، استاجرها بنقد ليس بجزء مما يخرج منها، وأثمرت النخلة والتمر لا زال في خضاره، قال لصاحب النخيل أبيعه منك وهو أخضر، يصح لكن يشترط القطع، ولا يلزم المشتري الذي هو مالك الأصل أن يقطع، لأنه يكون تبعا لأصله. أرجو أن تكون الصورة واضحة. ها؟ الثمار قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع، حتى لا يغرر بنفسه، يقول سأنتظرها تصلح ثم لا تصلح فيقع في غرر، فلا بد من ذكر هذا الشرط في هذا العقد الوحيد في المبيعات كلها الذي لا بد أن تذكر شرطا فيه. هل يلزم الوفاء بهذا الشرط؟ نعم، إذا اشتريت ثمرة قبل بدو صلاحها يلزمك أن تقطع، إلا في حالة واحدة، أن يكون المشتري هو مالك الأصل، أعطى مزرعته، أعار مزرعته لشخص، قال أعرني هذه المزرعة أزرع فيها حنطة، قال أعرتك إياها ازرع فيها، زرع الحنطة، لما ظهر السنبل ولا زال لينا في سنبله الحب، قال ما رأيك تشتري مني الحب هذا، تشتري مني السنابل؟ لا يجوز، لا يجوز إلا أن يشترط عليه القطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لو شرط عليه القطع واشترى نقول أنت أيها المشتري ما دمت صاحب المزرعة والزرع صار لك لا نلزمك بالقطع، لا يجب الوفاء، إن وفيت به فلا حرج، إن أردت الإبقاء عليه فالمزرعة الذي فيها من زرع صار لك. باب:
قال رحمه الله: باب تفريق الصفقة. قال قاعدة:
الصفقة المبيع أحيانا يتعدد، وأحيانا يتعدد المشتري، وأحيانا يتعدد البائع، فيحصل هناك تفريق في الصفقة، وأحيانا تتحد الصفقة، لا يمكن أن تتفرق، بائع واحد ومشتري واحد ومبيع واحد، وأحيانا يكون بائع واحد ومشتري واحد وعين واحدة، لكن يحصل فيها تفريق. متى يحصل التفريق؟ لو اشترى سلعة ووجد بعضها معيبا، اشتريت 10 كراتين تمر، وجدت كرتونا معيبا، ترد 10 أو نفرق الصفقة؟ نفرق الصفقة، رد المعيب، والصحيح صح فيه البيع. الصفقة في أبواب البيع.
قال قاعدة: الصفقة في أبواب البيع تعدد بتفصيل الثمن.
تتعدد
بتفصيل الثمن.
هذه صورة نأخذها واحدة واحدة. الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن، كأن يقول: بعتك القلم ب10 وبعتك الجوال ب1000. هنا صفقة متعددة، وذكر ثمن هذا وذكر ثمن هذا، يصح العقد فيهما، ولكل منهما حكمه. إن وجد الجوال معيبا رده وحده، نفرق الصفقة. لو قال: لا، خذ الجوال والقلم، وجدت الجوال معيبا، نقول: لا، تفرق الصفقة. هذه كأن هذه صفقة وحدها، وهذه صفقة ليس لك، لأن الصفقة المبيع متعدد والثمن مفصل على المبيع. أما لو أن المبيع واحد أو متعدد والثمن واحد، قال: بعتك الجوال والقلم ب1000 ريال، وجد أحدهما معيبا، يرد الجميع ويأخذ الثمن، لأن الثمن غير مفصل. هذا تعدد الصفقة بتفصيل الثمن كما تتعدد العقود. النوع الثاني.
قال: وبتعدد البائع قطعا،
يعني بلا خلاف. تتعدد الصفقة بتعدد البائع. اثنان باع من واحد، بعناك هذا الجوال والقلم بكذا وكذا، أو اثنان باعه تمرا، يعني هذا عنده تمر وهذا عنده تمر، كلاهما باع من شخص واحد، تتعدد الصفقة. يعني اشتريت من محمد 5 كراتين تمر، ومن سلطان 5 كراتين تمر، وجدت تمر محمد معيب، أرد التمور كلها، نفرق، تتعدد الصفقة، فله رد نصيب أحدهما بالعيب. هذا معنى تعدد البائع، وهذا قطعي، يعني لا خلاف فيه بينهم. الثالث.
قال: وبتعدد المشتري على الأصح.
على الأصح نفرق الصفقة. أنا عندي تمور، اشترى مني محمد 5 واشترى مني سلطان 5 كراتين، أحدهما وجد في تمره عيبا، تتعدد الصفقة أيضا على الأصح، يرد هو وحده، وليس للسلطان يقول: سأرد معه، حتى لو ندم على البيع، ليس له أن يرد، لأن التمر الذي أخذها محمد معيبة، بل نعدد الصفقة، نفرق بينها لتعدد المشتري. لتعدد المشتري. قال: على الأصح، يعني من وجهين. في المنهاج النووي على الأظهر، يعني من قولين للشافعي. قالوا: هنا فيه خلاف في المشتري، هنا خلاف. قال:
إلا في العرايا فإنها تتعدد بتعدد المشتري قطعا والبائع على الأصح.
العرايا أيضا تتعدد الصفقة فيها، لكن الفرق بينها وبين ما تقدم أنها بالقطع بتعدد المشتري، وعلى خلاف في تعدد البائع، هذا هو الفرق. يعني هناك قال بتعدد البائع قطعا، هنا تعدد البائع على الأصح عكس الأولى. يفترض أن العراية في أذهاننا الآن، ما نفصل فيها، العراية معلومة، يمكن أن تتعدد العراية بتعدد المشتري. يعني أنت عندك مزرعة، تبيعني ما على رؤوس النخل إذا كان أقل من 5 أوسق، فيما دون خمسة أوسق رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وتبيع سلطان كذلك، هنا يتعدد المشتري، رخصة لي ورخصة له ورخصة لمحمد، كلهم يشترون منك بالعراية في حدود خمسة أوسق، يجوز أن تتعدد بتعدد المشتري قطعا، لكن هل يجوز أن تتعدد بتعدد البائع؟ العراية خارجة عن الأصل، الأصل المنع من المزابنة، فلي أن أشتري خمسة أوسق على رؤوس النخل بتمر في يدي بالخرص، أقول خذ هذا التمر وأعطني التمر الذي على هذه النخلة، هل هناك تقابض؟ لا. هل هناك تماثل في الكيل؟ لا، رخص فيها الشارع. طيب، عقدت معك عقد في بهذا الصورة، هل لي أيضا أن أدور على المزارع وأفعل نفس العقد؟ هي جازت رخصة، قال ليأكلوها رطبا، أنت خلاص أخذت من بائع، لماذا تذهب تأخذ بالرخصة هذه في كل مزرعة؟ عندهم خلاف، إذا تعدد البائع ذهبت لأكثر من مزرعة قال تتعدد الصفقة، لو فعلت جاز، ولو وجدت في بعض المزارع عيبا لي الرد بالعيب. هذه صورتها، وأرجو أن تكون قد وصلت. نعم.
قال: ضابط ما ثبت فيه خيار المجلس يثبت فيه خيار الشرط إلا ما شرط فيه القبض، وهو الربوي والسلم، وما يسرع إليه الفساد، ومن يعتق على المشتري، وما لا فلا.
هذه أيضا مفرعة على استحضارنا للفقه للخيارات، أكبر وأوضح وأشهر الخيارات في البيع خيار الشرط وخيار المجلس. خيار الشرط والمجلس متلازمان غالبا كما قال النووي رحمه الله في الروضة، لكن خيار المجلس أسرع ثبوتا، هو أول ما يثبت، وربما انفك النوعان. خيار المجلس يقول ما ثبت فيه خيار المجلس من العقود يثبت فيه خيار الشرط، إلا هذا أصل، إلا ما شرط فيه القبض، ما شرط فيه القبض يثبت فيه أي نوع من أنواع الخيار؟ بعتك تمر بتمر، تمر بتمر يثبت فيه خيار المجلس، لنا الخيار ما دمنا في المجلس. هل يثبت فيه خيار الشرط؟ لا يثبت فيه خيار الشرط، ليس لك أن تقول لي الخيار ثلاثة أيام إذا بعت الربوي بجنسه. كذلك السلم لا يثبت فيه خيار الشرط، لأن من شرطه تسليم الثمن في مجلس العقد، ما دمت في المجلس لك الخيار أن تقول لا أريد عقد السلم هذا وتفسخ العقد، تفرقتما ليس لك الخيار، لا يجوز لهما في السلم أن يتفرق قبل تمامه، ولا بد من قبض الثمن في مجلس العقد، لهما ما دام في المجلس الخيار، لكن ليس له أن يشترط عليه يقول لي الخيار لمدة شهر، إن شئت رديت لك رأس المال. كذلك ما يسرع إليه الفساد، ستشتري طعاما من المطعم تقول لي الخيار فيه ثلاثة أيام، ما يمكنك، سيتلف الطعام قبل أن يأتي الخيار، يثبت فيه خيار المجلس، ما دمت في المجلس لك أن تبقي الطعام وتأخذ ثمنك وتذهب، أما قبضت وذهبت فليس لك أن ترده إلا بالعيب، خيار العيب هذا شيء آخر. قال: ومن يعتق على المشتري، من يعتق على المشتري لك الخيار في المجلس، أخوك عبد عند سلطان اشتريته منه بألف ريال، ما دمت في المجلس لك الخيار أن تقول لا ألغيت الصفقة، لكن اشتريته وقلت بشرط أن لي الخيار ثلاثة أيام لا يثبت خيار الشرط، لماذا؟ لأنك إذا خرجت من عندي البائع عتق، يعتق عليك جبرا. قال: وما لا فلا، يعني ما لا يثبت فيه خيار المجلس لا يثبت فيه خيار الشرط، في عقود لا يثبت فيها خيار المجلس، ليس فيها خيار المجلس، إما للزومها وإما لجوازها. للزومها مثل النكاح، يقول زوجتك بنتي، قال قبلت، وهما في المجلس، قال لازلنا في المجلس، بطلت، لا يمكن، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذا عقد لازم. ومثله الخلع، لا يمكنه، قالت أعطيك 10,000 وطلق أو افسخ العقد، قال قبلت، بمجرد أن يقول قبلت يجب عليه الوفاء، لأنها تريد أن تتخلص منه، لو جعلنا له الخيار ربما أضر بها. هذه عقود للزومها. هناك عقود لا يثبت فيها خيار المجلس وبالتالي لا يثبت فيها خيار الشرط لجوازها، مثل الوكالة، الوديعة، الشركة، العارية، لأنك في أي وقت لا تحتاج إلى شرط، لا يحتاج أن تقول سأخذ منك السيارة عارية ولي الخيار لمدة 3 أيام أخذها أو لا أخذها، لك الخيار في أي وقت أن تردها. النكاح ليس لك أن تقول لي الخيار لمدة شهر إن أعجبتني ولا فسخنا عقد النكاح، لزم بمجرد العقد ويجب عليك تسليم المهر. فالأقسام عندهم في بين الخيارين 3، لا يدخلها الخياران لا المجلس ولا الشرط، هذا مثل قلنا النكاح ومثل الشركة والوكالة، العقود الجائزة ليس فيها خيارات، لك أن تفسخ أو لا يمكنك أن تفسخ، لك أن تفسخ في العقود الجائزة أو لا يمكنك في العقود اللازمة. وعقود يدخلها الخياران، هذا كالبيع والإجارة، وعقود يدخلها خيار المجلس لا خيار الشرط، وهي التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه. نختم بالضابط هذا.
قال ضابط لا
لا بس ناخذ هذا ونختم شرح.
قال ضابط لا يتبعض خيار المجلس ابتداء فيقع لواحد دون آخر إلا في صور،
يعني خيار المجلس الأصل أن يكون للعقد كما هو في البيع، أثبته الشرع البيعان بالخيار للبائع، للمؤجر والمستأجر كلاهما له الخيار. هناك صور يكون الخيار لأحد العاقدين دون الآخر، منها
قال الأولى إذا اشترى من اعترف بحريته،
اعترفت بحرية عبد، قلت هذا عبد فلان حر، ثم اشتريته عند البيع، إذا قلت اشتريته ونحن في المجلس يوجد خيار لمن؟ للبايع، الله يفتح عليه، وليس لي خيار أنا، لأنني سبق أن اعترفت بحريته. فإذا اختار البايع إمضاء الصفقة وتفرقنا تم البيع وعتق، ليس لي الخيار، فيثبت الخيار للبائع لأنه يعتقد أنه بيع حقيقي، ولا يثبت في حق المشتري لأنه من جهته افتداء، هو يريد أن يفتدي هذا الذي أقر بحريته. من اشترى من بينه وبينه رحم محرم عتق عليه. الصورة الثانية
قال الثانية إذا اشترى من يعتق عليه، وقلنا الملك في زمن الخيار للمشتري تخير البائع دونه وهو ضعيف،
دون المشتري، نفس الصورة الأولى، اشترى من يعتق عليه، اشترى أخاه أو أخته وهما في الرق يعتقان عليه وليس له الخيار خيار المجلس، وأما البائع فله الخيار، قال تخير البائع دونه. نعم.
قال الثالثة في الشفعة إذا أثبتنا الخيار للشفيع وهو ضعيف أيضا.
الشفعة لا يثبت الخيار للمشتري، لا يثبت له خيار المجلس، حتى لو فارقه لا أثر له. صورة الشفعة سلطان ومحمد شركاء في أرض، شركاء في أرض أو في عمارة، باع سلطان نصيبه مني. الشرع يثبت لمحمد ماذا؟ الشفعة، أن ينتزع الحصة التي باعها مني سلطان من غير رضا مني. التقيت أنا وياه لينتزعها مني، لينتزعها مني، هو بالخيار أن ينتزعها أو أن يترك. أنا هل لي خيار؟ لا، لأنه انتزاع في حقي أنا. فهنا ثبت خيار المجلس له هو فقط. قال في الشفعة: إذا أثبتنا الخيار للشفيع فإذا لقي المشتري كان بالخيار بين الأخذ أو الترك، أو الترك. وأنا ليس لي الخيار، أنا أريد أن أبقى على حصة منه، لكن لا أملك هذا، له الخيار هو دوني. والصواب أنه لا خيار له وليس ولا لي، هو إذا التقينا إما أن يأخذ بالشفعة وإما أن يترك. فلو قال أخذت، لأن في الحديث الشفعة لمن واثبها، إذا تراخى أو تلكى فإنها تسقط لأنها على خلاف الأصل. الأصل أن ما اشتريته لي لا أسمح له بانتزاعه إلا عن رضا. فالشفعة انتزاع من غير رضا، انتزاع عن قهر، فليس لي خيار على هذا الوجه الذي ذكره، ويثبت له الخيار في هذا الانتزاع يمضي فيه أو لا. والصواب أنه ليس له خيار، متى ما قال ألغيت لا أريد الشفعة سقط حقه، ولو كان باقي في المجلس. لو قال خلاص لا أريد أخذ الشخص بالشفعة سقط حقه في المطالبة ولو كان لازال في المجلس. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما قلنا بعض الفروع قد تغيب، قد يحصل تشوش في الذهن، لكن يكفي أن تسبح في هذا البحر من العلم وتأخذ بأطراف بعضه، حتى لو أخذته مؤصلا عن طريق الكتب الفقهية يعني يكون عندك منها ذكر. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على